ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الوجوه التي يعرف بها الخطأ في التفسير. في أخ قبلكم يعني درس استدراكات السلف في التفسير رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، وحاول من خلال استدراكات السلف رحمهم الله تعالى أن يجمع ما ذكروه من أسباب الخطأ، فحصل على 24 سبب تقريبا من أسباب الخطأ في التفسير، ولعلنا إن شاء الله نذكر هذه الأسباب كما ذكرها هو، وإمكانكم الرجوع إلى الرسالة فقد ذكر أمثلة وأقوالا للسلف رحمهم الله تعالى بكيف اعتبروا هذا خطأ في التفسير. أول سبب من أسباب الوقوع في الخطأ في التفسير عدم التأمل في نظائر الآية وما يفسرها من القرآن، عدم التأمل في نظائر الآية وما يفسرها من القرآن. يعني مثاله لما قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآن من لم ينظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارى فهذا لا شك أنه سيخطئ، وهذا سيأتينا سبب آخر. طيب نفترض أن هذه الآية ليس فيها الحديث، خلونا نأخذ صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ممكن أن يقول برأيه في أشياء كثيرة أليس كذلك؟ جيد، لكن لما تنظر إلى آية النساء وهي نظيرتها لما قال الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إذن هذه الآية نظيرة هذه الآية، فالإنسان لما لا ينظر إلى الآية الأخرى لا شك أنه ربما يقع في الخطأ في تفسير هذه الآية. ولذلك تجدون هذا عند ابن كثير رحمه الله كثير، أنه إذا ذكر الآية يذكر الآيات التي تكون نظيرا لها، سواء كانت يعني متفقة معها في اللفظ أو ربما أحيانا تكون مختلفة في ألفاظها. ولذلك تجدونه أنه يفسر هذه الآية مع تلك الآية بمعنى واحد، بمعنى واحد سواء في عند الآية المتقدمة أو عند الآية المتأخرة، فهذا مما يعين الإنسان على أن لا يقع في الخطأ النظر في نظائرها من الآيات. وهو الذي ذكرناه لكم أنه أول نوع من أنواع مصادر التفسير اللي هو تفسير القرآن بالقرآن، لأن تفسير القرآن بالقرآن على وجه يعني الدقة والصراحة قليل، لكن إذا نظرنا إلى النظائر وإذا نظرنا إلى الآيات التي تدل على نفس المعنى في آية أخرى فإن لا شك أن سنجد أن ذلك له أمثلة كثيرة. ومن هنا نجد أن الشيخ شنقيطي عليه رحمة الله محمد الأمين صاحب أضواء البيان أشبع كتابه في قضية تفسير القرآن بالقرآن، ومثله أيضا الشيخ أحمد القاسم، أحمد بن عبد الرحمن القاسم له كتاب اسمه تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار في 6 مجلدات، أيضا هذا حوى شيئا كثيرا، كذلك أيضا تفسير الصنعاني وأيضا تفسير ابن كثير. فهؤلاء أشبعوا التفسير في أنهم يذكرون غالبا، ما نقول دائما لكن غالبا، عند كل آية نظائرها من الآيات. فإذا نقول إن الذي لا ينظر في نظائرها من الآيات سيقع في الخطأ، سيقع في الخطأ، وهذا يعني لم يكن جديدا، ليس أمرا جديدا، بل حتى في زمن القرون الثلاثة المفضلة الأولى وقع. وقد ذكر الشيخ هنا تقريبا 6 أمثلة استدرك فيها بعض الصحابة أو بعض التابعين أو أتباع التابعين بعضهم على بعض من هذه الجهة. السبب الثاني الأخذ بالنظائر القرآنية فقط دون النظر إلى غيرها من وجوه التفسير، وهذا عكس الأول، أنه يأخذ الآية ويقول هذه الآية تفسر هذه الآية ويترك بقية المروي، فقد لا يكون كذلك، فقد تكون قسيمتها وليست نظيرتها، ولكنك أنت لما رأيتهما في موضوع واحد ظننت أن هذه تفسر هذه، وهذا خطأ واضح. وهذا مثاله مسائل في مواقف يوم القيامة، أن الله عز وجل لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ومع ذلك ذكر الله عز وجل في سورة المؤمنين أنه يكلمهم ويرد عليهم ويقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، أليس كذلك؟ طيب هذا في موقف وهذا في موقف، لو جمعتها أنت على أنها موقف واحد واضح، فإنك لا بد أن تقع في الخطأ. واضح هذا يا إخوان؟ أي فهذا إذن هو نعم مثل الأول من ناحية أن الإنسان يجمع الآيات في الموضوع الواحد أو في المسألة الواحدة، لكن ينتبه أنه ربما أن تكون هذه في حال وهذه في حال. واضح يا إخوان؟ وهذا كثير عند يعني يحله لك كثير من أقوال السلف. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة رضي الله عنها فكيف الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أشكل عليها لأن هذا هو نظير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذاك إنما هو العرض. إذا حل الإشكال، فإذا فسوف يحاسب حسابا يسيرا ليس مناقشة وإنما هو عرض. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله عز وجل يدنيه فيعرفه ذنوبه فيعرفها ما ينكرها. واضح؟ بخلاف الكافر أو المنافق فإنه يناقش، فإنه يناقش. فإذا فهمنا الآن أن الحساب نوعين، في حساب عرض وفي حساب مناقشة. ولو أخذنا الآيات هكذا على أنها باب واحد لوقعنا في الخطأ. واضح إخوان؟ إيه. طيب هذا أيضا نفس القضية، يعني المثال الذي ذكرته لكم الآن حديث عائشة يصلح في الثالث. الثالث يقول عدم العلم بالسنة النبوية المفسرة للآية أو مخالفة صريحها. وهذا أيضا مهم، لأنه أحيانا يكون النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا وأنت لم تنظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتقع في الخطأ. يعني مثاله قوله سبحانه وتعالى يعني لما خاف الصحابة رضي الله عنهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فالصحابة رضي الله عنهم خافوا من الظلم. أنت الآن لو فسرت الظلم بمجرد اللغة وبمجرد ما تدل عليه الآيات هكذا مجردا، ربما تصل مثلا إلى أنك تقول نعم أجمعه مع آية سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، وربما لا تصل إلى هذا، ربما لا تنتبه له. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم غاب عنهم هذا حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فإذا سري عنهم، فرحوا أنه لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ليس معناته أنهم لم يخطئوا ولكن لم يشركوا. واضح الصورة؟ فإذا غياب السنة لا شك أنه قد يوقع الإنسان في الخطأ، وربما يكون خطأ فاحش والعياذ بالله عز وجل. ولذلك تجدون يعني مثلا كثيرا من أقوال الخوارج ما سبب تأويلهم لآيات وردت في الكفار فأولوها على المؤمنين؟ هو بعدهم عن السنة، لأنهم يقولون حسبنا ما جاء في كتاب الله. وهكذا أيضا مثلهم الآن في زماننا هذا القرآنيون، فتجد أنهم يسطحون المعلومات ويعني يدخلون في أحكام من الشريعة كاملة فيلغونها بسبب أنهم لا يعتمدون السنة. وهكذا أيضا نقول في كثير من أصحاب المدرسة العقلية في التفسير الذين إيش يحكمون عقولهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فربما أبطلوا أو تجاهلوا كثيرا من الأحاديث لأن عقولهم لا تبلغها أو عقولهم لا تستوعبها، فجعلوا عقولهم حاكمة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا شك أنهم سيقعون في الخطأ في التفسير أيضا، يعني ليست القضية فقط مخالفتهم للسنة، هذه جريمة لوحدها، لكن أيضا سيقعون في الخطأ في تفسير القرآن. لماذا؟ لأنهم أهملوا شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن والسنة، يعني أولى ما يفسر به الوحي هو الوحي. طيب الرابع، أنا لا أريد أن أطيل في شرحها لكن أحيانا يعني يكون الموضوع يحتاج إلى تنبيه. الرابع من الأخطاء في التفسير عدم التنبه إلى لفظ الآية وتمامها، عدم التنبه إلى لفظ الآية وتمامها، فيأخذ جزءا من الآية فيفسره، بينما بقية الآية أو نقول سياق الآية وقد يكون قبلها يعني في جزء من الآية التي قبلها وقد يكون جزء من الآية التي بعدها وقد يكون فيها في نفس الآية، هو مقيد لهذا المعنى الذي أنت أطلقته أو مخصص له أو مبين له. واضح يا إخوان؟ فإذا هذا لا بد أن يتنبه له. أنا أعطيكم له مثال بسيط يعني وسائد في هذه الأيام، يعني مثلا لما يتكلمون عن قوله سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ويرون أن هذا من التفسير العلمي والإعجاز العلمي إلى غير ذلك. نحن لا ننكر المسائل المتعلقة بالجبال، هذه مسائل أخرى وبحثها ليس هنا، لكن هل هذه الآية الآن تصلح دليلا للكلام عن مسألة الجبال في الدنيا؟ الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها كلها في ماذا؟ في اليوم الآخر، أليست كذلك؟ كيف تخرج هذه الآية الآن بين الآيات التي تتكلم عن اليوم الآخر وتستشهد بها على أمر في الدنيا؟ واضح؟ فإذا هذا خطأ. ففصلك الآن لهذه الآية أو لجزء من الآية عما قبلها وما بعدها لا شك أنه سيوقعك في الخطأ. الخامس، إهمال السياق وعدم الأخذ به، وهو الآن اتضح لكم أيضا بنفس المثال تقريبا. السادس، مخالفة العربية والجهل بها، مخالفة العربية والجهل بها، وهذا لا شك أنه مصيبة من المصائب، أن الإنسان يفسر القرآن بقول أو بمعنى لا تدل عليه اللغة أو بأسلوب لا تدل عليه اللغة، فهذا لا شك أنه يقع في الخطأ. ولذلك تجدون أن المفسرين يقولون أحيانا عند بعض هذه الأخطاء التي تقع عند بعض المفسرين يقولون وهذا من جهله بالعربية، وهذا من جهله بالعربية، فيعيبون عليه، فيعيبونه بهذا العيب. مثاله يعني ما يدعيه مثلا البهائية في قوله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فيقولون المقصود بالبيان هنا بيانهم، الرجل الذي اسمه بيان، هذا من السفه، فهمتم؟ هذا من السفه، واضح الصورة. نعم. طيب، كذلك أيضا السابع، عدم التنبه للفروق اللغوية بين الألفاظ، وهذا يقع، وذلك أن الرباعي غير الثلاثي، وما يشتق من الرباعي غير ما يشتق من الثلاثي، وهذا يقع فيه بعض الناس لضعفه في علم التصريف أو علم الاشتقاق، ولذلك ينبغي التنبه له حتى لا يقع الإنسان فيه. ولذلك لما تكلم العلماء عن أدوات المفسر ذكروا أن من شروط المفسر أن يعرف اللغة العربية وأصول اشتقاقها، وأصول اشتقاقها، لا يلزم أن يعرف كل الاشتقاقات، لكن مهم جدا أنه إذا أراد أن يتكلم في مسألة أن يعرف ماذا فيها من اشتقاق، وهل هي مبنية من الرباعي أو مبنية من الثلاثي، فسيختلف بعد ذلك الكلام عليها والكلام على ما تتعدى به أو ما تتعدى إليه. كذلك أيضا قالوا الثامن، عدم فصاحة اللسان والجهل بأساليب القرآن، عدم فصاحة اللسان والجهل بأساليب القرآن، وهذا لا شك أنه أيضا يقع، فقد يفسر الإنسان القرآن بشيء من اللغة العربية ولكن هناك ما هو أفصح مما استعمل. ولذلك تجدون أن ابن جرير الطبري رحمه الله يرد كثيرا من أقوال الذين قبله، لأن الذين قبله اعتنوا باللغة العربية. ولذلك لو تلاحظون من هم المفسرون الذين قبل ابن جرير الطبري؟ كثير منهم تلاميذ سيبويه، أليس كذلك؟ تلاميذ سيبويه وتلاميذ الفراء، يعني مثال الفراء والنحاس والزجاج وأبو عبيد، جبال أئمة في اللغة العربية، ومع ذلك يأتي ابن جرير الطبري بعدهم وينتقدهم. هل ينتقدهم لأنهم ما يعرفون العربية؟ لا، العكس، هو ينتقدهم إما في مبالغة بالعربية وتركهم من الآثار، أو في أنهم فسروا القرآن بلغة ويوجد ما هو أفصح منها، فيكون استدراكه عليهم قوي من هذه الجهة، يعني فسروه مثلا على لغة تميم وهو بلغة قريش ليس كذلك. فإذن ما دام أن وجود الأفصح لا بد من استعماله. كذلك أيضا استعمال أساليب القرآن، أساليب القرآن أيضا تختلف، فهل هذا من أساليب القرآن التي يستعملها؟ لأن ليس كل أسلوب عربي استعمله القرآن، فهناك أساليب في اللغة العربية أهملها القرآن بالكلية، وهذا دليل على أنها ضعيفة وفيها ضعف، وأنها إن جازت لغة لا تجوز في لغة الشارع، هذا نوع. النوع الثاني، هناك أساليب استعملها القرآن لكنه قليل، استعمالها قليل جدا، وهناك أساليب استعملها كثيرا. فلما يأتيك الآن آية تفسرها على الأسلوب الأكثر ولا على الأسلوب الأقل؟ إيه لا تلجأ إلى الأسلوب الأقل إلا إذا كان إيش لك مستند، إلا إذا كان لك مستند. يعني مثاله أن هذا التفسير الذي هو بأسلوب أقل هو الذي فسر به الصحابة والتابعين، فإذا كان هذا مروي عن الصحابة فإذن الأخذ به أولى، حتى لو كان هناك أسلوب أكثر استعمالا منه في القرآن. واضح؟ فمعرفة الأسلوب مهم جدا، وأساليب القرآن حقيقة هي من أفصح الأساليب ومن أقواها، بل أنا أقول لكم من أراد أن يتعلم البلاغة فعليه ببلاغة القرآن. لا تتعب نفسك وراء العرب وشعرها وكلامها، مع أنه جميل ولا شك ويقوي اللسان، لكن ابدأ باللغة العربية من القرآن الكريم تعلما وبلاغة بل ونحوا. ومن أراد أن يتدرب على النحو فليتدرب على إعراب القرآن، وسيجد خيرا كثيرا وبركة. وأدركنا من آخر المشايخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان يجعل جزءا من درسه في قضية الإعراب، ويجعل الطلاب يعربون الآيات واحدا تلو الآخر ويناقشهم. هنا تقوى اللغة العربية عندهم ويقوى النحو، وأيضا يدركون أساليب القرآن التي استعملها، والفرق بين أسلوب وأسلوب وبين طريقة وطريقة. التاسع والعاشر يقول: عدم الرسوخ وتحقق الملكة في اللغة وعدم التفرغ لتحصيل العلم والانقطاع إليه. عدم الرسوخ وتحقق الملكة في اللغة هذا اتضح مما قبله. عدم التفرغ لتحصيل العلم والانقطاع إليه أن يقول الإنسان من دون أن يستوعب، وهذه مشكلة بالذات في زماننا هذا، مع توفر المعلومات والمصادر أصبح الإنسان كما نقول باللغة الدارجة يجوجلها. واضح؟ فأول معلومة تطلع له يأخذ بها، وهذا ليس صحيح. لابد يا أخوة من القراءة، لابد من النظر، لابد من الاستيعاب في المسألة. لا تقل في آية من كتاب الله عز وجل بأول قول يظهر لك، والغالب أن كثيرا من المعلومات الموجودة على الشبكة للأسف الكثير منها من مصادر شيعية، ويقع كثير من الطلاب في إشكالات ومسائل فيها خلط وخبط وهو لا يدري. لماذا؟ لأنه لم يستوعب. يا أخي ما الذي يمنع أن تنظر في ماذا قال فيها الطبري، ماذا قال فيها ابن كثير، ماذا قال فيها الشنقيطي عليه رحمة الله، فتبدأ تبحث. وما يضرك أن تقرأ كتابين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة في الآية الواحدة، فأنت ستنظر ما الذي اتفقوا عليه وما الذي اختلفوا فيه، ولا شك أن الذي اتفقوا عليه أصح وأوضح وأسهل فتأخذ به. واضح؟ وإذا كان في المسألة إشكال تدرس ما هو هذا الإشكال وتنظر فيه. فدائما عدم التفرغ يعني التفرغ لتحصيل العلم واستيعابه يوقع في إشكالات كثيرة جدا، وهذا الذي يوقع كثير من الطلاب مثل ما ذكرت لكم في اللقاء الأول، في أنهم قد يتبنون أحيانا أقوال المعتزلة أو الأشاعرة أو القدرية من حيث لا يدرون. أنا أعرف أن هذا ليس عقيدة الطالب ولا عقيدة حتى مشرفه، لكن ما انتبه، وسبب عدم انتباهه هو أنه لم ينظر في بقية كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. ولو نظر لعرف الفرق. قد لا أعرف أنا دقائق مذهب الأشاعرة، لكن بالنظر بين كلام هذا المفسر والمفسر الثاني والثالث ممن صحت عقيدته سيظهر لي الفرق، سيظهر لي الفرق. وهذا مهم جدا يا أخوان، أن البحث يتطلب جهد، يتطلب وقت، فلا تستعجل، لا تستعجل في مسألة التفسير. وكثير من الإخوة بالذات الذين يترجمون المعاني يقعون في إشكالات كثيرة جدا، وأنتم كلكم عندكم لغات أخرى غير اللغة العربية، وتعرفون ماذا في معاني القرآن بلغاتكم من المصائب الكبيرة التي كثير منها هو سبب الأخذ بواحدة من هذه الأخطاء التي مرت معنا أو التي ستأتي، وعدم الاستيعاب. اقرأ عشر تفاسير ثم لخص لي القول في كلمتين لا يضر، لكن هذه الكلمتين أنت واثق منها أفضل من أنك تأخذ لي أدنى قول يأتيك وأنت لا تدري على ماذا بني، لا من حيث اللغة ولا من حيث الاستدلال ولا من حيث الرواية، فتقع في الإشكال. الحادي عشر، الجهل بسبب النزول. وأسباب النزول يا إخوة ترى مؤثرة تأثير مباشر في التفسير، ولذلك أيضا النظر في أسباب النزول وفي صحتها وثبوتها وعلاقتها بالآية، هل هي علاقة مباشرة أو علاقة معنى عام، هذا أيضا مأخذ مهم جدا في صحة التفسير أو عدم صحته. وكثير من الأخطاء التي تقع في التفسير يكون سببها عدم معرفة سبب النزول. وهل أنتم أفقه من عروة بن الزبير رضي الله عنه؟ ماذا يقول لعائشة؟ يقول في قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول أرى أنه لا بأس، يعني الآية مبيحة للطواف بالصفا والمروة. فقالت عائشة: ليس الأمر كذلك يا ابن أختي. وذكرت له قصة الأنصار الذين يهلون لمنات، وأنهم لما جاء الإسلام تحرجوا من أن يطوفوا بين الصفا والمروة لأنهم كانوا يطوفون بها لأصنامهم، فتحرجوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. إذن سبب النزول الآن وضح لنا أن الآية ليست مبيحة، وإنما تقول لا حرج عليكم في الطواف بين الصفا والمروة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا فقال: اسعوا إن الله قد كتب عليكم السعي. ويكفي من ذلك فعله صلى الله عليه وسلم وقوله: ها ماذا في الحج؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج؟ ها لا في الحج عموما، أنا قصدي يكفي أنه صلى الله عليه وسلم سعى بينهما للدلالة على الوجوب. ها خذوا عني مناسككم، واضح؟ فإذا الآن فعله صلى الله عليه وسلم تفسير كافي. والآن لاحظوا أن سبب النزول كيف أوقع عروة، لأنه لا يعرف سبب النزول، في الفهم الخاطئ للآية، وعائشة رضي الله عنها عدلت له، واضح؟ وهكذا أيضا في مثل قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، لما خرج أبو أيوب الأنصاري وقال: ليس كذلك هذه الآية إنما نزلت فينا معشر الأنصار، فلما فتح الله على رسوله قلنا: لو أننا جلسنا وأصلحنا أموالنا، يعني مزارعهم وأعمالهم التي في المدينة، لأنهم تركوها لأنهم ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد واشتغلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: فنزل الله عز وجل هذه الآية. وهكذا فتجد أن سبب النزول سبب يعني مؤثر في التفسير، الذي يغيب عنه سبب النزول لا شك أنه سيقع في خطأ. أيضا التأخر في عن زمن النزول، يعني هذه يعني هي داخلة تحت سبب النزول. يلاحظ أنه أحيانا سبب النزول يكون قبل الآية، يعني تكون الحادثة ثم تنزل الآية، مثل آية قد في الرجل زوجته وأنزل الله عز وجل آيات اللعان، فهذا الرجل جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل الآخر جاء واتهم زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهما سببان، ثم نزلت الآيات جوابا لهذا وحلا لمشكلة هذا. وأحيانا يكون سبب النزول يحدث بعد، مثل آية التيمم، فعائشة رضي الله عنها أضاعت العقد وجلس الناس على غير ماء، فأصبح الناس الآن أمام مشكلة، عندهم صلاة وليس عندهم وضوء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، واضح؟ وهذا يعني أحيانا يكون مختلف، مثل قوله سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية نزلت في مكة في سورة القمر، ومتى تحققت أو وقعت؟ في بدر، واضح؟ فإذا الصحابي لما يقول لك أن هذه الآية نزلت في بدر، لاحظ الآن أن سبب النزول ذكر بعد نزول الآيات، لأن هذا من باب التأويل اللي هو تحقيق دلالة الآية، من باب التأويل هل تحقق أو لم يتحقق. فأحيانا بعض الناس لا ينتبه لهذا فيقع في إشكال، كيف تكون سيزم الجمع ويلون دبر مكية وتكون في بدر، الصحابة يفسرونها أنها في بدر، واضح؟ فيشكل عليه هذا لعدم معرفته لهذا الأصل. الثالث عشر الجهل بحال من نزل عليهم القرآن، يعني عدم النظر في حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحال المشركين وحال اليهود وحال المنافقين، يعني عدم معرفة السيرة النبوية بشكل عام. فمعرفة السيرة النبوية بلا شك أنها تعين الإنسان على فهم القرآن، لأنها تبين لك الحال التي نزلت فيها هذه الآية. ولذلك الآن الذي يأتي ويقول أنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الذرة هي هذه التي تسمى الآن علم الذرة، لا ترى إلا بالميكرو بات يعني المجاهير الكبيرة، فهذا لا يعرف حال الذين نزل عليهم القرآن، لا يعرف حال الذين نزل عليهم القرآن. الذرة عندهم الهباء، الهباء التي ترى عندما تدخل الشمس من شق صغير أو من نافذة صغيرة في المنزل، هذه هي الذرة عندهم، وهي لا شك أنها لا وزن لها وصغيرة تطير في الهواء، ومع ذلك الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا حاجة إلى التكلف ونقول أنه لم يفهم أو لم يظهر معنى هذه الآية إلا اليوم لما ظهرت هذه المجاهير واكتشفت هذه الذرة. طيب ولو اكتشف أصغر منها ماذا ستقول؟ واضح؟ فهذا لا شك أن الجهل بحال من نزل عليهم القرآن يؤدي إلى فساد أحيانا في التفسير. كذلك أيضا الجهل بزمن النزول مكي ومدني، وهذا تابع للأول لأنه حال من نزل عليهم القرآن. في فرق بين الذين يؤمرون بالصبر وهم في حال اضطهاد وحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم قوم تستعجلون، وحال الذين يؤمرون بالجهاد ثم يتخاذلون عنه كحال المنافقين في المدينة، واضح؟ فإذا هذا حال سيختلف عن هذا. أيضا ما يتعلق بمسألة الآيات التي تتحدث عن معاندة أهل الكتاب وشقاقهم لرسولهم عليهم الصلاة والسلام وشقاقهم للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة البقرة، وكذلك الآيات التي تصف المشركين وعنادهم ومجادلتهم كما في سورة الأنعام، فتجد أن عامة المفسرين يحملون الآيات التي في سورة الأنعام على مشركي مكة أو مشركين عموما، وتجدهم يحملون عموم الآيات التي في سورة البقرة على اليهود خاصة، واضح؟ بخلاف مثلا الآيات التي في آل عمران فيحملونها على النصارى غالبا. فإذن معرفة أحوال النزول وأوقاته والأحداث التي تكون مرافقة له لا شك أنها مثل أسباب النزول، يعني لا تقل أهمية عن أسباب النزول، وتجعل الإنسان أحيانا يرجح. ولذلك تجدون أن ابن كثير رحمه الله يخالف ابن جرير الطبري أحيانا في بعض المسائل من هذا الباب، يعني عمدة ابن كثير رحمه الله هذه المسألة بالذات، وكليهما مفسر ومحدث ومؤرخ، ومع ذلك تجدون من استدركات ابن كثير رحمه الله ودقائقها شيئا عجيبا. الخامس عشر قال تخصيص المعنى بلا مخصص، تخصيص المعنى بلا مخصص، وهذا لا شك أنه أيضا من أعظم أسباب الوقوع في الخطأ في التفسير، فتأتي إلى معنى عام وتقول لا هذا خاص بكذا وليس عندك حجة على الخصوص. يعني الأصل في النصوص هو الحمل على العموم، فلا نقول إن هذا خاص باليهود أو خاص بالنصارى أو خاص بكفار مكة أو خاص بفلان من الصحابة أو من التابعين أو حتى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، لأن الأصل هو العموم، الأصل في النصوص هو العموم، والتخصيص يحتاج إلى دليل، فأحيانا تخصيصها من دون مستند سيكون فيه خطأ في التفسير، وهذا يعني من الأشياء التي توجد عند المفسرين رحمهم الله تعالى. وعكسه أيضا عدم الأخذ بالمخصص، تفسير الآية بالعموم مع وجود المخصص، تفسير الآية بالعموم مع وجود المخصص، فهذا لا شك أنه أيضا يوقع في الخطأ. ونقول أيضا مثلها الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، فادعاء النسخ في آية من غير دليل يوقع في الخطأ، وأيضا عدم الأخذ بالناسخ في الآية التي لها ناسخ أيضا يوقع في الخطأ، وهذا لا شك أنه مجال رحب لمن أراد أن يبحث في كتب المفسرين في هذه المسائل، قضية التخصيص، قضية المفهوم، وهذه ستأتي، قضية المطلق والمقيد، قضية الناسخ والمنسوخ، فهذه لا بد من مراعاتها سواء بالقول بها أو بعدم القول بها. ولذلك يقولون أن من لم يعرف الناسخ والمنسوخ ولم يعرف أسباب النزول فلا يجوز له أن يتكلم في التفسير. من لم يعرف الناسخ والمنسوخ ولم يعرف أسباب النزول لا يجوز له التكلم في التفسير. السادس عشر قلنا هو عدم الأخذ بالمخصص. السابع عشر هو عدم الأخذ بمفهوم الآية. الثامن عشر الاعتقاد قبل الاستدلال، وهذا حقيقة يعني أشار إليه الحسن البصري رحمه الله في جوابه عن بعض قول لبعض المبتدعة في زمانه، يقول والله إنك والله لا تستطيع على شيء، إنك والله لا تستطيع على شيء. لماذا؟ طبعا هذا من الخوارج معروف في زمن الحسن البصري، بل وفي زمنه بدأت في آخر زمنه رحمه الله بدأ القول بالقدر والقدرية. فهؤلاء يعتقدون شيئا ثم يذهبون يستدلون عليه بالنصوص، فالحسن البصري يقول لهم إنكم لا تستطيعون على شيء، يعني كتاب الله لا يطيعكم، ولو لويتم النصوص فإنه لا يطيعكم. لماذا؟ لأنه لا بد أن يوجد نص يناقض قولهم، يعني يستطيع أن يتأول نص نصين ثلاثة لكنه لا يستطيع أن يتأول جميع النصوص. ولذلك كان السلف رحمهم الله يقولون فآية كذا أين تذهب بها، واضح؟ كذلك أيضا جاء رجل من الخوارج إلى ابن أبزة المعروف القارئ وقرأ عليه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال له أليس الذين كفروا بربهم يعدلون؟ ماذا فهم هو؟ العدل، فهمتم؟ عقيدتهم. أي نعم. فقال بلى، فانصرف عنه الرجل، فقال له رجل من القوم يا ابن أبزة إن هذا قد أراد تفسير الآية غير ما ترى، إنه رجل من الخوارج. فقال ردوه علي، فلما جاءه قال هل تدري في من نزلت هذه الآية؟ قال لا. قال إنها نزلت في أهل الكتاب، اذهب ولا تضعها على غير حدها. واضح؟ نعم. العشرون قالوا مخالفة النصوص والأصول الشرعية، كما قال الله عز وجل عن كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الكتاب الكريم الذي بين أيدينا على طوله لا يوجد فيه أي تعارض ولا تناقض، ولذلك من عارض القرآن بشيء فهذا دليل على صح على بطلان قوله، على بطلان قوله. فمن ادعى أن في القرآن شيئا يعارضه شيء من القرآن أو من السنة فهذا دليل على فساد قوله، وأنه أخذ الآية على غير ما تدل عليه. ولذلك قلنا لكم قبل قليل من شروط التفسير بالرأي الصحيح أنه إيش؟ ما يخالف أصول التي دلت عليها الشريعة، ما يخالف الأصول التي دلت عليها الآيات ودلت عليها الأحاديث. فإذا خالف الأصول التي دلت عليها الآيات والأحاديث فهذا دليل على أن قوله خطأ، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه إذا قلنا بقوله قلنا بالتناقض في كتاب الله عز وجل وبالاختلاف. ومن هنا ألف العلماء رحمه الله تعالى الكتب التي تسمى كتب ماذا؟ كتب المتشابه، واضح؟ فأبطلوا كتب المتشابه أو كتب المشكل التي يعني بعد ذلك، لأنه بعد ذلك أصبح المتشابه في المتشابه اللفظي، لأن المتشابه إما أن يكون لفظي وإما أن يكون معنوي. ففي الأول كانوا يسمونها كتب المتشابه عموما، فلما بدأت تكثر المتشابه اللفظي أصبحوا يسمونها كتب المشكل، مثل تأويل المشكل لابن قتيبة رحمه الله، كذلك أيضا كتاب ابن الزبير، ما هو؟ ابن الزبير الغرناطي، ها إيش؟ ما سمعتهم. ملاك التأويل، جزاك الله خير، ملاك التأويل، وهذا في مجلدين، وإن كان فيه أخطاء في مسائل العقيدة لأنه سار أيضا على مذهب الأشاعرة، لكنه أجاد وأفاد. ومثله تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم، فتجدون أن هناك كتب كتبت لكشف هذه الإشكالات. ومن أهمها كتاب نكت القرآن للقصاب، كتاب نكت القرآن للقصاب، فإنه تتبع، لأنه طبعا هذا في القرن الخامس الهجري، 400 توفي 400 وشيئا، فنكت القرآن للقصاب مطبوع في 5 مجلدات من أفضل الكتب ومن أسلمها في العقيدة، لأنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو في الزمن الذي كثرت فيه تأليف المعتزلة وتأليف الأشاعرة كانت في بدايتها، فأجاب عن كل آية قالوا فيها بقول خطأ أجاب، وهو كتاب حقيقة نفيس وجميل جدا. كذلك أيضا مخالفة تفسير السلف كما ذكرنا لكم، فإن من عاد قوله بإبطال قول من سلف فهو باطل. ولذلك كل من ادعى أن هذا المسألة جديدة وأنه لا يعرفها المتقدمون، نقول له إما أن تكون من لازم أقوالهم، يعني غير معارضة لقولهم، وإما أن تكون معارضة لقولهم، فإن كانت معارضة لقولهم فهي خاطئة، ننتهي منها كما يقولون جملة قبل أن ندخل في التفصيل، وإن كانت غير مخالفة لقولهم فهي إذن لا بد أن تجد في كلامهم دلالة عليها ولو بالإشارة، ولو بالإشارة. فإذا ما يعني يصعب أن تجد قولا جديدا في التفسير، يصعب أن تحدث، خلونا نقول مثلا الآية فيها قولين، يصعب أن تحدث قولا ثالثا، يصعب أن تحدث قولا ثالثا في الآية، واضح؟ لكن ممكن تجمع بين القولين، ممكن ترجح بين القولين، لا إشكال، واضح؟ أما أن تقول قولا ثالثا فهذا يصعب أو يقل جدا. قال الثانية والعشرون القول في الآية بلا علم، وهذا وضحناه لكم أنه يقول فيها بمجرد رأيه من دون أن ينظر فيها لا بنظائرها له تفسير القرآن بالقرآن ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة والتابعين واتباع التابعين ولا باللغة، فهذا لا شك أنه سيقع في الخطأ. لكن إذا بنى على هذه يعني وإن لم تكن دلالة مباشرة فإنه لا شك أنه سيصل إلى معنى صحيح، وهذا هو الذي تجدون أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله وغيره يسلكه، فيستطرد لك في ذكر الآيات والأحاديث أحيانا والآثار، ثم يقول إيش إذن الذي تدل عليه هذه الآية هو كذا وكذا، فهو الآن يعني يستنبط أو يستخرج من مجموع الأدلة المعنى الذي تدل عليه هذه الآية، لأن هذه الأدلة ليست مباشرة ولا صريحة في الآية نفسها، وهذا لا شك أنه هو الرأي المحمود الذي ذكرناه قبل قليل. أما أن يقول فيها من دون مستند فهذا لا شك أنه سيقع في الخطأ بلا إشكال. كذلك أيضا قال الرابعة الثالثة والعشرون الاستعجال في حمل الآية على معنى قبل التحقق منه، قبل التحقق منه. ومن هذا يعني ما يقع من يعني بعض من يتكلم في التفسير من الإعجاب برأيه، يعني يقول في الآية برأيه ثم يعجب برأيه. ولذلك يقول إبراهيم النخعي رحمه الله يعني لما استدرك على قول أحدهم قال كان معجبا برأيه، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من جهة الاستعجال في أنه يحمل الآية على أحد المعاني دون أن ينظر ويتحقق ويتأمل فيه. وهذا أيضا مثله قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن أبا هريرة يكثر، فهو رأى أنه وقع في الخطأ من جهة أنه أكثر، من جهة أنه أكثر، فلم يتأمل ولم ينظر النظر الذي يعني يحفظه من القول بالخطأ. كذلك أيضا ذكر قال الرابعة والعشرون العلم الواسع بكتب أهل الكتاب وأخبارهم، يعني الإغراق في أخبار أهل الكتاب. ومنه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن قول لكعب الأحبار نزلت هذه يعني هذه الآية وهو يهودي، يعني وهو لم يسلم بعد، وهو لم يسلم بعد، فهذا لا شك أنه سبب في مجانبة الصواب في التفسير، ويوقع أحيانا في الدخول على المعاني القرآنية بمقررات سابقة تؤثر في اختيار المعاني، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تنكت اليهودية في قلب عبد فكادت أن تفارقه. يعني يقول إن هذا من التأثر بما كان عليه من يهوديته وقراءته لكثير من كلامهم وقصصهم. وهذا معروف يا أخوان، أن الإنسان لما يغرق في كتب القصص والروايات أنه يتشبع بها ويصبح يقرر منها، أليس كذلك؟ ويفهم بناء عليها، وهذا لا شك أنه خطأ، لا شك أنه خطأ. ولذلك نقول إن الإنسان لا يأخذ من هذه الأشياء إلا بقدر يسير، أو نقول بقدر الرخصة فقط، أو إذا حمل صاحبه على عدم الاهتمام بطرق التفسير الأخرى كاللغة والسياق وأسباب النزول ونحوها، والمبادرة إلى حمل القرآن على أخبار أهل الكتاب دون استيعاب وجوه التفسير الأخرى. ويلاحظ في هذه الأسباب كثرة وقوعها وتنوعها، وهي في الجملة متفرقة أو متفرعة عن أمرين رئيسيين. يعني خلاصة ما وصل إليه من خلال هذه جرد 24 سبب، يقول أنها ترجع إلى سببين رئيسيين. وكذلك أيضا صاحب هذه الرسالة أسباب الخطأ في التفسير أخونا الدكتور طاهر محمد يعقوب، وهو باكستاني أخذ الدكتوراه من كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية، وهذه هي رسالته في الدكتوراه أسباب الخطأ في التفسير. جمع هذه الأسباب كلها ومثل لها ودرسها وتكلم عن ما تكلمنا عنه سابقا من قضية أهمية تفسير السلف، وأيضا رجع في النهاية إلى أن أسباب الخطأ أعظمها هو هذين الاثنين: الأول القصور في أهلية المفسر وعدم تمكنه من تحقيق ما هو بصدده، فهو إذن ضاع منه شيء من الأدوات، ولذلك جاءت النتيجة عنده خطأ. واضح؟ الثاني القصور في تطبيق القواعد الشرعية والعلمية الحاكمة لهذا العلم والضابطة لأصوله المبينة لمنهجه في البيان والاختيار والترجيح. أعيدها مرة ثانية: الأول القصور في أهلية المفسر وعدم تمكنه من تحقيق ما هو بصدده، وهذا يتبعه أشياء كثيرة مثل ما ذكرنا مثلا في أهمية أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، اللغة العربية، أساليب العرب، واضح، الاشتقاق إلى غير ذلك. الثاني القصور في تطبيق القواعد الشرعية والعلمية الحاكمة لهذا العلم والضابطة لأصوله والمبينة لمنهجه في البيان والاختيار والترجيح. يقول: والمتأمل لهذه الأسباب وما أدت إليه من أخطاء وانحرافات في التفسير يجدها تتكرر أسبابا لكل الأخطاء والانحرافات الواقعة في التفسير في كل القرون، فما من خطأ وانحراف في تفسير آية وقع بعد عهد السلف إلا وله مثال سابق في ذلك العهد أشار علماؤهم إليه ونبهوا عليه وحذروا منه ووضحوا الصواب فيه أوضح بيان وبكل سبيل، فأبطلوا بكل طرائق أهل الأهواء في التفسير، وقطعوا به أصول مناهج منحرفة ما فتئ أعداء الإسلام يبعثونها بكل لباس في كل زمان. وإن العناية بمنهج السلف في هذا الباب وما لهم فيه من سابقة وحسن بلاء ما يوفر على المفسر من بعدهم وقتا وجهدا كبيرين يبذلهما في كشف أخطاء وانحرافات التفسير في كل عصر، ومن ثم تصحيحها وبيان الحق فيها بلا التباس، والتوفر بعد ذلك الواجب على غيره من واجبات المفسر الكثيرة التي تمس الحاجة إليها. طيب، منشأ هذه الأخطاء، الشيخ طاهر يقول منشأ هذه الأخطاء أربعة أشياء. يعني يقول: لكل خطأ أقرأ عليكم كلامه بنصه، وهو قليل بس حتى تفهمونه، وهو مصور ترى في مذكرة يعني أعطيتها الإخوة حتى تستفيدون منها بعد الدرس. يقول: من خلال دراستي هذا الموضوع توصلت إلى أهم النتائج التالية: لكل خطأ سبب ولكل انحراف علة، وكذلك التفاسير الخاطئة والتأويلات الفاسدة الموجودة في كتب التفسير وما في حكمها، فإن لها أسبابا وعللا وعوامل يعود أصلها ومنشأها إلى أربعة أمور. الأول العدول عن مصادر التفسير الأصلية وأصوله الصحيحة الثابتة. الثاني عدم الدقة في فهم نصوص الآيات ومدلولها. الثالث إخضاع النصوص القرآنية للأهواء والتعصبات والبدع. الرابع القصور في تطبيق الشروط اللازمة للتفسير. وهذه الأربعة كما رأيتم هي ترجع إلى الاثنين الذي ذكرها صاحب استدراكات السلف في التفسير، وذكر طبعا لها يعني أمثلة. طيب ما يعني علامة الخطأ في التفسير؟ أعطوني ما الذي خرجتم به، ما علامة الخطأ في التفسير؟ أنت الآن طالب علم، كيف تعرف أن المفسر هنا أخطأ أو لم يخطئ؟ ها طيب الشيخ يقول إعمال السياق، غيره؟ ها ارفع صوتك. أن يخالف قول السلف، جميل. ها عدم احتمال اللفظ، ها مخالفة أصول الشريعة ودلالاتها العامة الأخرى، نعم مخالفة اللغة العربية، نعم ها عدم ايش اي عدم التنبه للفروق اللغوية. طيب إذن يمكن حصر هذه الأشياء كلها في نقاط. نقول النقطة الأولى مخالفة قول السلف في التفسير. إذن أي قول تجده يخالف قول السلف في التفسير تعرف أنه خطأ. أبشر. الثاني مخالفته لأصول اللغة العربية، أو نقول مخالفته اللغة العربية في أصولها واشتقاقها وسياقاتها وأساليبها، فإذا خالف قول السلف فهو بلا شك خالف اللغة العربية غالبا. لكن الآن خالف قول السلف، طيب ما في قول للسلف يخالفه؟ خالف اللغة العربية، واضح؟ إذن هذا الثاني. الثالث أن يكون ماذا؟ يخالف شيئا من دلالات الشريعة العامة، أن يكون أن يخالف شيئا من دلالات الشريعة العامة. هذه ثلاث ضوابط يتفرع عنها أشياء كثيرة، مهم جدا أن تحفظوها، مهم جدا أن تحفظوها. إذن أسباب الوقوع في الخطأ في التفسير نقول ها مخالفة قول السلف، مخالفة اللغة العربية، مخالفة دلالات الشريعة العامة. وهذا يعني مهم جدا لكم، معنى ذلك أننا نحتاج أن نعرف دلالات الشريعة العامة، فنعرف الفقه، نعرف الحديث، نعرف أصول الاعتقاد، نعرف هذه المسائل حتى يتبين لنا أن هذا القول الذي أمامي هو صحيح أو خطأ. طيب من المهم جدا أن نرجع أيضا إلى مسألة الانحراف في مسألة الخطأ أيضا في الاستنباط، لأن الاستنباط علم دقيق من علوم التفسير، علم دقيق من علوم التفسير، وهو ونحن نحتاجه في زماننا كثيرا. لماذا؟ لأن هناك أمامك مسائل، فبأي آية تلحقها؟ يا سلام على الفتاوى والبرامج ومواقع الانترنت التي تجد فيها شيئا عجيبا وغريبا، تستغرب كيف يخرج من إنسان يخاف الله عز وجل أن يقول مثل هذا الكلام. هذا شيء عجيب وأشياء كثيرة، أنتم طلاب علم تحتاجون هذا، فلا بد أن تعرفوا. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن يعني من أهم أسباب الخطأ في الاستنباط أمرين. الأول الانحراف في التفسير، فإذا كان التفسير خطأ فقطعا الاستنباط الذي سيبنى عليه سيكون خطأ، أليس كذلك؟ طيب الثاني الانحراف في الفهم، الانحراف في الفهم، وذلك أنه يأتي إلى نصين آيتين أو آية وحديث ويجلس يقارن بينهما ليستخرج حكم المسألة التي هو بصددها، لكنه ماذا يصنع؟ يبني على شيء يظنه. يعني مثلا أنا عادة الناس في المدينة كذا، فأبني على عادة الناس في المدينة وأركب النصوص على عادة الناس وأفسر الآية والحديث على هذا وأجعل أن ذلك هو كذلك، وليس الأمر كذلك. وهكذا نجد هذا واضح جدا عند المعتزلة والأشاعرة، وكذلك أيضا عند الصوفية. فهل نقع نحن فيه أيضا مرة أخرى لكن بطريق آخر في العادات أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق؟ لا، واضح يا إخوان؟ بل لا ننظر إلى النصوص إلا على ماذا؟ معرفة أحوال من عايش النصوص. ولذلك فقه سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا في هذا الباب. وليس أن تطبق النصوص على واقعك أنت أو الحالة التي تعيشها والمفهوم الذي أنت تعيشه فتركب الآية على مفهوم أصلا هو خطأ. فالناس إذا استحلوا الحرام هل معنى ذلك أن هذا سيجعله حلالا؟ أبدا. فتأتي أنت بعد ذلك تنزل الآيات على أن هذه المسألة على هذا القول، وهذا خطأ. وهنا يقع مسائل كثيرة مشكلة، تجد أن الناس يستدلون عليها بالقرآن وبالسنة ويرون أن هذه هي أدلة المسألة، وهي ليست أدلة للمسألة لا من قريب ولا من بعيد. بغض النظر عن النتيجة التي توصل إليها صحيحة أو خاطئة، هذا باب آخر قد يكون له يعني محل آخر، لكن الاستدلال بالنص في هذا الموطن خطأ. كذلك أيضا ذكروا يعني أن الإنسان يحاول أن يفهم باطن القرآن، فيقول مثلا أنه والله مقتضيات الشريعة تدل على كذا، وهو ما يسمى بعلم المقاصد. علم المقاصد علم جليل وشريف ومهم، لكن ليست المقاصد كما أريد أنا ولا كما تريد أنت. لا بد أن يبنى هذا المقصد الذي أنت تتكلم عنه بناء صحيحا. فمن أكبر الأخطاء في مسائل الاستنباط أن يبنى على يعني فهم خاطئ في المقاصد. ولذلك نجد أن هناك الآن مدرسة رأي جديدة ترى التجديد حتى في مقاصد القرآن، ترى التجديد حتى في فهم السنة، وأننا لا نتقيد بفهم البخاري ولا نتقيد بفهم ابن حجر ولا نتقيد بفهم ابن تيمية ولا الطبري. وهنا سيقع إشكال كثير جدا، أننا الآن سنأخذ القرآن وكأنه أنزل علينا نحن فقط، يعني نقطع صلتنا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نزل عليهم القرآن، ونبدأ نجعل المقاصد بناء على ما عندنا وبناء على فهومنا وبناء على علومنا. وهذا لا شك أن فيه خلل كبير، وهو يرجع إلى الأسباب التي ذكرناها لكم قبل قليل، لأنه الآن سيقطعك عن أصل اللغة وسيقطعك عن أصل من نزل عليهم القرآن وحالهم، ويجعلك تتأول النص كأن هذه الآية نزلت لأهل نيجيريا، كأن هذه الآية نزلت لأهل أندونيسيا، كأن هذه الآية نزلت لأهل الصين فقط. وهذا لا شك أنه خطأ، وهذا الآن له دعوة. يعني هناك مدرسة عقلية الآن متخصصة في هذا الجانب فقط، تريد الشغل على هذا الإطار. لماذا؟ لأنها تريد أن تلعب بنصوص القرآن وبنصوص السنة كما تريد هي، لا كما يريد الله عز وجل ولا كما يريد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد أن يفصل بيننا وبين سلفنا لا شك أنه يريد أن يوقعنا في المهلكة. هذا يعني ما أحببنا أن نشير إليه في هذه العجالة. وهناك يعني أيضا دورة سبق أن ألقيت وبحوثها موجودة أيضا على الشبكة موجودة إن لم تخني الذاكرة في ملتقى أهل التفسير، وأظنها أقيمت عام 1429 هجري، ففيها كلام مفصل عن خصائص تفسير السلف، وفيها أيضا كلام مفصل أيضا عن الخطأ في التفسير. حقيقة لم يسعفني الوقت أن أستعرض لكم هذا، لكنه موجود كما ذكرت لكم في ملتقى أهل التفسير.